بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورتها العلمية الرمضانية الثالثة. نسأل الله جل في علاه أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في كتاب الصيام أو من كتاب الإمام محمد بن الهجرة موطأ الإمام مالك رحمه الله، وتقدمت لنا أبواب في أحكام الصيام، وأخذنا درسنا في النهي عن الوصال في الصيام، وسنبتدئ هذه بصيام الذي يفطر خطأ أو يتأخر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر.
نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر تعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
قال المصنف رحمه الله: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، يعني كيف صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، وما الذي يفعل إذا عرض له عذر من الأعذار؟ هل حكمه كحكم صوم الفرض أو أن الأمر يختلف؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له يغلبه وفطر عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيام. ومالك رحمه الله يرى أن من كان عليه صيام شهرين متتابعين، وهما من قتل خطأ أو تظاهر أو جامع في رمضان، أن قتل خطأ أو تظاهر يعني ظاهر في زوجته أو جامع في نهار رمضان. أما القتل فيصح من الرجل والمرأة، قد يقتل الرجل خطأ وقد تقتل المرأة خطأ. وأما الجماع في رمضان فيحصل من الرجل والمرأة، قد تقتل أو قد يجامع الرجل وتكون المرأة راضية فيشتركان في استحقاق الكفارة، فالرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة. ولو كانت الكفارة في هذه الصيام فإن كل واحد يلزم بصيام شهرين متتابعين. أما الظهار فلا يصح من المرأة، فإنما قبل من الرجل فقط، لأن الرجل هو الذي يدي عقدة النكاح، هو الذي يقبل الزواج، وهو الذي يطلق، وهو الذي يظاهر، وهو الذي يظاهر. أما المرأة فإنها إن ظاهرت فإنها تكفر كفارة يمين، لأنها حرمت على نفسها شيئا، وحرم على نفسه شيئا مباحا، فإنه يكفر كفارة يمين ولا يصح منها الظهار، لأنها ليست محلا له. فمن وجبت عليه كفارة شهرين متتابعين فإنه إن بدأ بالصيام وجب عليه أن يتمه، لأن الكفارة يلزم كما قال الله عز وجل شهرين متتابعين من قبل أن يتماس على الظهار، وكذلك في أوقات الخطأ، وكذلك في كفارة جماع هذا رمضان. ويسمى متتابعا إذا كان على وجه الإفطار من غير أن يكون هناك قطع للصيام، فما أفطر من غير عذر وجب عليه أن يعيد حتى ولو كان في آخر أيام الصيام. فمن أفطر بعد اليوم السادس والخمسين أو الثامن والخمسين، بعد اليوم السادس والخمسين أو السابع والخمسين أو بعد الخمسين أو قبل، فإنه إن يكون هناك عذر وجب عليه أن يعيد الأيام من جديد وأن يصوم الشهرين متتابعين، لأنه والحالة هذه يعني إن أفطر غير عذر لم يتحقق الشرط، والكفارة إنما تكون بشرطها، وهو أن يؤدي هذه الأيام على وجه التتابع. فإن عرض له عذر من الأعذار التي يباح بها الفطر في رمضان كالمرض والسفر والحيض والنفاس والحمل والإرضاع، فهل الحكم فيها كحكم رمضان أم أن المسألة تختلف؟ هنا ذكر المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أعذار، وهي المرض والحيض والسفر. ذكر في هذا الباب ثلاثة أمراض: الحيض والمرض والسفر. فقال رحمه الله في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. فهمنا من هذا أن مالك رحمه الله ينقل عمن سمعه أنه من أفطر لأجل المرض في أيام التتابع فعليه أمران. الأمر الأول أنه بمجرد أن يصح يجب عليه أن يبدأ الصيام. طيب هل يبدأ من جديد أو يبني على ما سبق؟ قال وهو يبني على ما مضى، يعني إن صام شهرا ومرض بعد الشهر فإنه بعد مرضه يبدأ مباشرة من حين صحته شهرا آخر ويكتفي ولا يبدأ من جديد، لا يستأنف من جديد. وكذلك المرأة الحائض، فإن الحائض وكذلك النفاس إن أفطرت أو لا يصح منها الصيام أصلا فإنها تفطر، وبمجرد أن تطهر وجب عليها أن تقبل الصيام مباشرة، بمجرد أن تطهر في اليوم الثاني أو فيما تبقى لها من الوقت فإنها مباشرة تبدأ بالإفطار، إنها مباشرة تبدأ بالإفطار عفوا تبدأ بالصيام وتستأنف. والعلماء لهم كلام كثير في هذه المسألة، فكان لكن النفاس قالوا يجب على المرأة أن تتوخى الوقت لأنه وقت طويل وهي تعرف وتقدر متى تلد، وبيدها أن تؤخر الصيام لأن النفاس لا يكون في كل شهر وإنما هو في أوقات معينة، لكن الحيض هذا لازم في كل شهر فهي مهما اختارت يوما شهرا من الأشهر فإنها لابد وأن فيها هذا العضو فتفطر، لكن النفاس الأمر فيه ليس كذلك، إن النفاس يجب عليها أن تختار وقتا مناسبا للصيام بحيث أنه لا يوافق مدة نفاسها وهذا القول له قوته والشيخ هنا الإمام رحمه الله إنما تكلم عن الحيض فنقتصر على الحيض. فهنا مالك رحمه الله يرى أن المريض وكذلك الحائض فإنها تفطر وتبدأ بالصيام بمجرد الطهر وبمجرد الشفاء، وكذلك تبني على ما سبق وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله قال به أبو حنيفة. وأما الشافعية فالشافعي له قولان في هذه المسألة، أما القديم فوافق مالك، وأما الجديد فإنه يرى أن المرض يقطع التتابع وذلك لأنه ليس لازما للإنسان وإنما هو عارض فمتى ما عرض له المرض فإنه يقطع صيامه ثم يستأنف صياما جديدا وأما الحيض فهو بالاتفاق ليس فيه خلاف أنه لا يقطع التتابع وأنه متى ما جاء الحيض فإنها تفطر لأنه لا يصح منها الصيام، ثم تبدأ الصيام بمجرد الطهر ثم تبني على صيامها الأول. طيب أما أحمد رحمه الله فله وجهان في هذه المسألة كالشافعي رحمه الله. طيب قال هنا وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت، وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة حضر أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. عندنا مالك رحمه الله قال في أول الباب، قال يحيى سمعت مالك يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين إلى آخر الكلام، وهنا قال في آخر الباب قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هنا قول مالك الأول يختص بالمرض والحيض، وأما قوله في الآخر وقال مالك وهذا أحسن ما سمعت بذلك يعني في السفر، يعني في السفر، وأن السفر لا يجوز لمن عليه كفارة أن يفطر في سفره، بل يجب عليه أن يصوم، بل يجب عليه أن يصوم، فالمسافر يلزمه الصيام ولا يجوز له الفطر، ولا يجوز له الفطر. فإن صام ومرض في سفره قالوا ينظر هل مرضه هذا بسبب سفره، فإن كان بسبب سفره فإنه لا يفطر، وإن أفطر يلزمه الاستئناف من جديد، يلزمه الاستئناف من جديد. ولهم في ذلك كلام كثير، لهم في ذلك كلام كثير، والذي يظهر والله أعلم أن وأن كل عذر أباح الفطرة في رمضان فإنه يبيح الفطرة في هذه الكفارات ولا يقطع التتابع، بمعنى أنه متى ما زال العذر وجب عليه أن يسارع في الصيام ولا يتأخر، وأيضا فإنه يتابع على صيامه الأول ولا يستأنف صياما جديدا. ولذلك لما سئل أحمد رحمه الله عن السفر قال يتابع، والسفر لا يقطع التتابع، قال حتى لا تكون الكفارة أقوى من الفريضة، حتى لا تكون الكفارة أقوى من الفريضة، يعني أقوى من شهر رمضان. ولا شك أن رمضان له حرمته، ومع ذلك أباح الله عز وجل له الفطر، فكذلك الكفارات من باب أولى، كذلك الكفارات من باب أولى. وعلى هذا نقول كل من وجبت عليه كفارة فصام وبدأ بصيام هذه الأشهر، فإنه متى ما عرض له عذر يبيح الفطرة في رمضان فإنه يبيح الفطرة في هذه الكفارة ولا يقطع التتابع، بشرط ألا يكون قاصدا للفطر. فإذا سافر لكي يفطر فإنا نعامله بنقيض قصده، كمن سافر في رمضان لكي يفطر، كمن سافر في رمضان لكي يفطر. فمن صام رمضان لكي يفطر، أو المرأة مثلا اختارت هذا الوقت لتصوم بعض أيامها ويأتيها النفاس في وقت فتكون عندها فرصة 30 يوم 40 يوم وهي مفطرة ثم بعد ذلك تكمل، فمن قصد شيء، من قصد التهرب من واجب فإنه يعامل بنقيض قصده، فإنه يعامل بنقيض قصده والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا يبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس، ودين الله يسر. وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، قال الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأرخص الله تبارك وتعالى للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه.
جيد. قال ما يفعل المريض في صيامه، يعني ما حكم المريض، ما حكم الصائم إن عرض له مرض. فهنا قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر. إذن الفطر في نهاية رمضان لأجل المرض فإنه جائز، وهذا أمر مجمع عليه كما قال مالك رحمه الله في آخر الباب، قال وهو الأمر المجتمع عليه، يعني أنه أمر مجمع عليه، يعني أنه أمر مجمع عليه. وزاد في بعض النسخ وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، وقد دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. فالمريض يحق له أن يفطر في نهار رمضان، ولكن المرض الذي يفطر به والذي يجوز معه الفطر هو ذلك المرض الذي يشق معه الصوم، الذي يشق معه الصوم. فإذا كان المرض لا يشق معه الصوم فحينئذ لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. فالذي يجوز أو فالذي نعم يجوز أن يفطر به هو ذلك المرض الذي يشق معه الصوم. ومالك رحمه الله جعل الأمر راجع إلى المريض، جعل الأمر راجع إلى المريض، فالمريض أدرى بنفسه، المريض أدرى بنفسه، كما أن المصلي وهكذا، ولذلك ذكر كما أن المصلي يصلي وهو جالس وهو أدرى بنفسه فلا يجوز له الجلوس مع القدرة على القيام، كذلك المسافر أو كذلك المريض يجوز له أن يفطر إذا كان المرض يشق عليه ويتعبه، ولو لم يكن مع زيادة في المرض، لأن الأمراض عندنا إما أن تكون خفيفة وهو ألم عارض أو لا يتعب ولا يشق معه الصوم، أو مرض فيه مشق فلا تستطيع لشدة المرض أن تصوم، وقد تحتاج إلى بعض الأدوية التي تخفف هذا المرض أو تزيله، وقد يكون المرض فيه ازدياد، فإذا لم تأكل ولم تشرب ولم تتداوى فإن هذا المرض يزيد، فإن هذا المرض يزيد ويزيد الألم. أما إذا كان مع الزيادة فإنه لا شك في الفطر فيه، لكن كذلك لو كان يشق معه الصوم ولو لم يكن الصيام مؤثرا عليه في الزيادة، فمالك رحمه الله بيّن أن هذا المرض يحل معه الفطر، هذا المرض يحل معه الفطر. وأما المرض الخفيف الذي يمكن أن يتحمل ولا يحدث فيه تعب أو مشقة فهذا لا يجوز فيه الفطر، هذا لا يجوز فيه الفطر. فقال هنا رحمه الله إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ به ذلك فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغه صفته فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس وهو أدرى بنفسه، وهذا موكول إلى ديانة العبد وأمانته وهو أعلم بنفسه، فمن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فإن صلاته غير صحيحة لأنه افتقد شرطا من شروط صحة ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. وكذلك من أفطر في نهار رمضان مع عدم المشقة في الصيام ولا وجود التعب فإن هذا أيضا لا يصح منه، إن هذا لا يصح منه. ثم قال مالك رحمه الله وقد أرخص للمسافر الفطر، يعني أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، يعني المسافر حاله أحسن حالا من المريض. المريض الذي يشق معه المرض جسده ضعيف بخلاف المسافر فإنه أقوى. ومع ذلك فإن الله عز وجل أباح السفر أو أباح الفطرة ولو مع عدم المشقة فالله عز وجل جعل السفر الذي هو الخروج من القرية سببا للفطرة. ومالك رحمه الله لم يأتي بهذا القياس هنا لأجل أن يبين أن الفطر في المرض أو لا، لا، وإنما أراد مسألة معينة وهي أن السفر بمجرد كونه مسافر يحل له الفطر، بمجرد كونه مسافر فيحل له الفطر. والمريض الذي يجد المشقة فإنه يفطر وإن لم يلزم من المرض الزيادة، فليس المرض الذي يجوز به الفطر في رمضان هو ما كان يترتب عليه، يعني على الصيام زيادة المرض، وإنما كل مرض فيه مشقة فإنه يجوز أن يفطر به، كما أن المسافر بمجرد أنه مسافر فإنه يجوز أن يفطر به، ولذلك ذكر مالك رحمه الله هذا القياس، وهو من باب القياس الأولى، فإذا أذن للمسافر أن يفطر مع كونه قد لا يجد تلك المشقة، كذلك المريض يجوز له أن يفطر ولو لم يكن في مرضه أو في صيامه زيادة للمرض، لمجرد أنه يجد المشقة فهنا يفطر، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
نعم. قال: النذر في الصيام والصيام عن الميت، يعني بعض الأحكام المتعلقة بالنذر عن في الصيام وكذلك الصيام عن الميت. ثم بدأ هذا الباب ببلاغ عن سعيد بن المسيب أنه بلغه عن سعيد أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، يعني هل له أن يبدأ بالنفل قبل الفرض أم لا. فهنا سعيد قال: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، وبنحو هذا ما علقه البخاري عن سعيد ابن المسيب، وأن سعيدا قال في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ المرة، لأن عشر ذي الحجة، هو من النافلة. فهنا سعيد كان يوجه ألا يصام نفل قبل الفريضة، لأن الفريضة أحب إلى الله عز وجل، وهذا على سبيل التفضيل وليس على سبيل الإلزام، هذا على سبيل التفضيل وليس على سبيل الإلزام. فمن نذر أن يصوم يوما فإن هذا اليوم لم يحدد بحد بوقت، فله أن يصوم في أي وقت شاء قبل النفل أو بعده، وكذلك صيام قضاء رمضان، فالله عز وجل قال: فعدة من أيام أخرى، ولم يبين ربنا تبارك وتعالى وقت هذه الأيام، فلك أن تصوم في أي وقت شئت. وإن كان بعض النوافل وقع فيها خلاف كبير، وذلك كصيام الست من شوال، كصيام الست من شوال. وعلى كل حال قبل أن ننتقل لهذه المسألة، فهنا مالك رحمه الله نقل عن سعيد ونقل أيضا عن سليمان بن يسار، وكلاهما بلاغ عن إمام مالك عن هؤلاء التابعين الأجلة، أنه يبدأ بالفرض قبل النفل، وهذا هو الذي جاءت به الشريعة، المسارعة في الخيرات والمسارعة في الأعمال الصالحة والمسارعة في إبراء الذمة، المسارعة في إبراء الذمة. وأيضا الفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة، فتقديم الفريضة أولى من عدة جهات، من جهة كونها أحب إلى الله، ومن جهة كونها أبرأ للذمة، لأن الإنسان لا يدري متى يعرض له الموت أو يعوقه المرض. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا دينا كما سيأتي، سمى هذه الفروض المتبقية سماها الله عز وجل دينا، ودين الله أحق أن يقضى، ودين الله أحق أن يقضى. ولذلك فإنه ينبغي لمسلم أن يعجل الأمر في صيام الفرض، ثم بعد ذلك يتنفل ما شاء. لكن إن صام النفل قبل الفرض صح صومه، إن صام النفل قبل الفرض صح صومه. أما مسألة الست من شوال فهذه قد وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأجر بأمرين: بصيام رمضان وبإتباعه ستا من شوال، وبإتباعه ستا من شوال. فمن صام بعض رمضان، يعني فاته يوم يومين أسبوع خمسة أيام أقل أكثر، ثم جاء شهر شوال، فإن صام ستا من شوال لم يكن قد صام رمضان كله، فلا يتحقق له الأجر، لأن الأجر مرتب على أمرين: على صيام رمضان والمراد كله، وكذلك أن يتبع رمضان صيام ست من شوال. وهذا في الحقيقة قول قوي جدا، هذا قول قوي جدا. لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس بلازم، وأنه متى ما أكمل رمضان بقضاء قضاه في شهر شوال أو في شهر شعبان، يعني من السنة القابلة، أو في أي شهر كان، فإن هذا يصح معه وينال بفضل الله عز وجل الأجر، ينال بفضل الله عز وجل الفضل. ويستدل على ذلك بدليلين: الدليل الأول فعل عائشة رضي الله عنها، أنها كانت رضي الله عنها يكون عليها الأيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان، فلا تقضيها إلا في شعبان. ولا شك أن عائشة سباقة للخير، أن عائشة سباقة للخير، فلا يتصور منها أنها تفوت هذا الأجر العظيم. إذا كان أحد الناس من المسلمين يحرص على هذا الخير، فالظن بأم المؤمنين رضي الله عنها أنها كذلك. وأما يعني ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنها كانت تؤخر ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحقيقة أنه مدرج، وأنه ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وليس في الحديث. وعائشة رضي الله عنها كان لها نصيبها من الأيام كبقية النساء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، كان يصوم الأيام الكثيرة، فكان بإمكانها أن تنتهز وقت صيام النبي عليه الصلاة والسلام فتقضي ما فاتها. فالذي يظهر الله أعلم أن عائشة رضي الله عنها لم ترى أن هذا أمرا لازما، يعني لا ترى أو لم ترى، وهذا ما يظهر الله أعلم أنها لم ترى أن قضاء رمضان لازم أن يكون في شوال حتى تنال هذا الأجر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين كيفية الحصول على هذا الأجر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند ابن ماجه وغيره وسنده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الشهر تمام السنة، وستة أيام بعد الشهر تمام السنة. تعال معي، لو أن رجلا أفطر في رمضان خمسة أيام فإن صام هذه الخمسة في شوال ألم يقضي هذا الشهر؟ نعم قضى هذا الشهر. طيب تحقق له أن أجره بعشرة أشهر؟ نعم. وست من شوال، هذه ستة أيام بعشر حسنات، إذن شهران، إذا اكتملت عندنا 12 شهرا. طيب لو أن هذه الخمس بدلا من أن يقضيها في شوال قضاها في محرم، قضاها في محرم، ألا يصدق عليه أنه صام شهرا كاملا؟ فله بهذا الشهر عشرة أشهر، وقد صام في شوال ستة أيام وهي شهران، فاكتملت عنده 12 شهرا. فالذي يظهر الله أعلم أن الإنسان يحرص بقدر الإمكان على أن يصوم القضاء قبل النافلة عموما ولا سيما في الست من شوال، لكن إن لم يتمكن ولا سيما النساء فقد يصعب معهن الصيام لأنها تفطر قطعا بسبب العذر في شوال ولا تستطيع أن تصوم فيضيق عليها الوقت قد لا تتمكن. فإذا كان كذلك فالله أعلم أن هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لكن يحرص الإنسان على أن يكون وقته، أن يكون قضاؤه قبل ست من شوال والله أعلم. نعم.
قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له.
قال مالك هنا: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة بالبدنة بثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. وخلاصة الكلام من مالك رحمه الله أن النذر، والنذر هو ما أوجبه المكلف على نفسه على وجه التعبد مما لم يجب عليه بأصل الشرع، يعني يقول: لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أفعل كذا، فهنا قد ألزم نفسه وأوجب على نفسه شيئا لم يجب عليه الشرع، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه. وهذا النذر هو أمر واجب، لكن يشترط في وجوبه أمران. الأمر الأول أن يتلفظ بلفظ يكون فيه إلزام، كأن يقول نذر علي أو لله علي أو نحو ذلك، أو يجب علي، نحو ذلك من الألفاظ التي فيها الإلزام. لكن لو قال يعني لفظة لا توجب الإلزام، أنا سأصوم كذا، هذا ليس على وجه، أو ليس هذا اللفظ يفيد إلزاما فلا يعد نذرا، فلا يعد نذرا. لا بد في النذر أن يكون بصيغة يكون فيها إلزام، أن يلزم نفسه بهذا الشيء. الأمر الثاني أن ينوي بذلك، أن ينوي بذلك النذر. فلو قال لله علي كذا ولم يرد النذر، وإنما يعني قال هكذا لجاجا أو خطأ أو نحو ذلك أو مسارة لشيء، فإن هذا لا يعد نذرا. فلا بد في النذر من أمرين: الإلزام، إلزام النفس يعني بلفظ يلزم يلتزم فيه أو يفيد الإلزام، والأمر الثاني أن يكون بنية، يعني بنية الإلزام والنذر. طيب، النذر على قسمين: نذر بدني ونذر مالي. أما النذر المالي فهنا مالك رحمه الله يقول: إن نذر نذرا ومات فإنه يوفى من نذره بشرط، وهو أن يكون في ثلث ماله، أن يكون في ثلث ماله. فإذا كان في ثلث ماله فإنه يوفى بنذره، أما إذا زاد على الثلث فإن هذا المال ليس له، وإنما هو لورثته، وإنما هو لورثته، ولا يجب على الورثة أن يوفوا نذره إذا مات، ولا يجب على الورثة أن يوفوا بنذره إذا مات، لأنه حينئذ لم يصبح المال ماله، وإنما هو مال الورثة. وأما الثلث فما دون فهو ماله يتصرف به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لسعد أن يتصدق لأكثر من الثلث، فقال الثلث والثلث الكثير. ومالك رحمه الله بين أمرا وعلة، وهو أن من الناس من يؤخر النذر حتى يضر بالورثة، من يؤخر النذر حتى يضر بالورثة، فيهمل في سداد النذر وأدائه من ماله، حتى إذا مات أصبح المال لغيره، فإنهم ينفقون من هذا المال، فإنهم يعطون ويوفون النذر بهذا المال فينقص عليه، ينقص على الورثة، وهذا ليس من حق المورث. وبهذا نعلم أن ملكك للمال إنما هو ملك زائل، وأنت تجمع المال ليس تجمعه لنفسك، وإنما تجمعه لغيرك. وإذا كان كذلك فإنك يجب أن تتقي الله في هذا المال، وأن لا تكسبه إلا من حلال، حتى يكون لك غنمه وليس عليك غرمه. لكن إن جمعته من حلال وحرام فإن هذا المال لك غنمه وعليك غرمه ولو انتقل إلى غيرك. أما الوارث فإنه لا يسأل عن مالك، من أين اكتسبته، وإنما الذي يسأل عن المال من أين اكتسبه أنت يا أيها المكتسب. فأنت في الحقيقة تجمع لغيرك، وإذا كان كذلك فاتق الله في هذا المال، ولا تكسبه إلا من حلال، لا تكسب هذا المال إلا من حلال، حتى إذا سئلت عن المال أجبت بالسؤال على ما يرضي الله تبارك وتعالى فسلمت وغنيت. فهنا يقول مالك رحمه الله يعني إن كان في البدنة أو الصدقة فإنه في ثلثه، وهو يبدأ على ما سواه من الصدقات، يعني أوصى مثلا بشيء معين لأن يطعم فلان أو يطعم مسكين أو كذا على وجه الصدقة أو هدية، هذا النذر لأنه واجب يبدأ ويقدم على غيره من الوصايا، على غيره من الوصايا. أما إذا استهلك جميع الثلث فإنه يكتفى بالثلث، فإن زادت النذور على الثلث لم يفعل منها شيء، لم يفعل من الزيادة شيء. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس الواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه هكذا يقول، خاصة دون رأس ماله، يعني دون ما تبقى، لأن ما تبقى هو للورثة وليس له، لأنه لو جاز ذلك له على رأس مال لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه، يعني لم يكن يصرفها من ماله حينما كان له. فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس ذلك، يعني عسى أن تكون هذه النذور والواجبات تهلك المال كله فلا يبقى للورثة شيء، وهذا ليس من حقه، هذا ليس من حقه إلا أن يفعله في حياته، أما أن يوصي ليس له ذلك. نعم.
قال وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
نعم، وهذا ما ذكرنا في الواجبات البدنية. نحن قلنا النذر إما أن يكون بدنيا أو أن يكون ماليا، فالمال كما تقدم، وأما البدني سواء كان نذرا أو صيام فريضة فإنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وأما الحج فإنها لما كانت عبادة بدنية مالية جازت فيها الإنابة، وأما الصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن ما كان بدنيا فلا يجوز أن يقوم به أحد عن أحد، فلا يجوز أن يقوم به أحد عن أحد. أما في حياتي فهذا لا خلاف، في حياتك تصلي عن زيد عن عمر هذا لا يجوز، تصوم عن زيد عن عمر هذا لا يجوز. وكذلك لا خلاف بين العلماء في العبادات البدنية إلا في الصوم فهو الذي قد وقع في الخلاف، لأن الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالذي يكون فيه الإنابة هو الصيام على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء. فإذا عندنا حتى يكون الأمر واضح، العبادات الأصل فيها أنه لا يؤدي أحد عن أحد، أما في حال حياته فهذا لا خلاف فيه، وأما بعد موته فكل العبادات لا خلاف فيها أنه لا يؤديها أحد عن أحد إلا الصوم، وهذا هو الذي قد وقع فيه الخلاف، إلا الصوم وهذا الذي قد وقع فيه الخلاف. وجمهور العلماء على أنه لا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد. ومن أهل العلم من قال بأنه إن وجب الصوم على أحد فإنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يطعم عنه، وإنما يطعم عنه، فأصبحت هنا العبادة مالية. وهذا هو الذي جاء في حديث أو في أثر ابن عمر، فهنا قال أنه بلغه عن عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، قال أو فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وهذا ذكره مالك بلاغا، وقد أخرجه البيهقي من طريق أيوب والقاسم عن نافع، أيوب والقاسم النافع عن ابن عمر قال لا يصوم أحد عن أحد لكن تصدقوا عنه من ماله للصوم، لكن تصدقوا عنه من ماله للصوم. هذا هو الذي يجب، يعني أن تتصدق عنه فتطعم عن كل يوم مسكينا، فتطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي، قال لا يصام أحد عن أحد ولكن يتصدق عنه، ولكن يتصدق عنه. فإذا كان صدقة فنرجع إلى قضية الثلث، فإن كانت في الثلث من ماله فنعم، وأما إذا لم تكن في الثلث يعني زائدة على الثلث فلا. وقالوا أيضا إن أمر هو بأن يخرج من ماله فهنا ينظر إلى الثلث، أما إذا لم يأمر بأن يخرج عنه فإنه ليس على الورثة أن يخرجوا من ماله للصيام، وإنما إن فعلوا فحسن وإن لم يفعلوا فلا شيء عليه، إن فعلوا فحسن وإن لم يفعلوا فلا شيء عليه، لأنه كان في مرضه يستطيع أن يأمر بالكفارة أو بالإطعام أقصد، لكنه فرط. فالورثة إن أخرجوا هذا من عند أنفسهم فهذا حسن، وإن لم يخرجوه فلا شيء عليه، وإن لم يخرجوه فلا شيء عليهم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، أحمد وافق الجمهور لكن ذهب في رواية إلى أنه يصوم في النذر أو يصام عن الميت في النذر خاصة، يصام عنه في الميت أو يصام عن الميت في النذر خاصة، لأن الأصل هو عدم قبول العبادة عن الآخرين، لكن جاء ما يدل على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إن أبي مات وعليه نذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوف بنذر أبيك. وجاء في رواية عند في حديث ابن عباس نذر شهر صوما، أو نذر أن يصوم شهرا، أن يصوم شهرا. فقالوا بأن هذا الحديث يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقالوا بأن هذا الحديث عام، خصصه حديث ابن عباس هذا بلفظ النذر، فكان هو المتعين أن يحمل عليه، بمعنى أن من كان عليه صوم من نذر فإنه يصام عنه، وإلا فإنه لا يحتاج أن يصام، فإنه لا يصام عنه، فإنه لا يصام عنه. والذي يظهر الله أعلم العموم، وأن كل من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وذكر النذر هذا من ذكر بعض أفراد العام الذي لا يخصص العام، الذي لا يخصص العام. وهذا الحديث دليل على أن الميت إذا مات وعليه صوم من نذر أو كفارة أو رمضان أو نحو ذلك مما يجب عليه فإنه يصام عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم، يعني قال ووجب عليه صوم، أن كلمة عليه يعني تعني الوجوب. فكل من مات وعليه صوم فإنه يصوم عنه وليه، وهذا القول الراجح في هذه المسألة. وإذا صاموا عنه فإنهم لا يطعمون عن كل يوم مسكينا، وهذا الذي يظهر من هذه المسألة، وهو الذي اختاره ابن عبد البر رحمه الله بهذا الحديث بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب نكتفي بهذا ونقم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض سؤالين. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من كان عليه صيام شهرين متتابعين فواصل الصيام، فهل يعد ذلك الصيام يوما أو يومين؟
ما فهمت السؤال.
لعله يقصد شيخنا إذا صام صيام الوصال خلال هذين الشهرين المتتابعين، فهل صيامه أو مواصلته تعد من حيث الاعتبار، يعني أنه صام يوما واحدا أم أنه صام يومين؟
صام يومين، لكن يعني هذا الفعل يعني منهي عنه، أو على أقل الأحوال أن يكون الكراهة، أن يكون الكراهة،
يكون قد
هنا نعم يكون يعني صيامه صحيح وواقع عن يومين
يحتاجه.
لكنه يكره فعل ذلك.
نعم.
بالنسبة لقطع التتابع أريد أن أضيف هنا ذكرني السائل وفقه الله أن رمضان أيضا لا يقطع التتابع وفطر يوم العيد هذا لا يقطع التتابع فمثلا لو أن إنسانا صام شعبان ثم دخل عليه رمضان فإنه يصوم رمضان لرمضان وليس للتتابع ويفطر يوم العيد لأنه لا يجوز صومه لكن يجب عليه أن يصوم من ثاني أيام العيد فيكمل شهرا آخر وكذلك لو صام في ذو القعدة فإنه يصوم ذو القعدة وعشر من ذي الحجة ويفطر يوم العيد وكذلك يفطر أيام التشريق ثم يكمل صومه لأن هذه الأيام ينهى عن الصيام فيها فكل ما أمر بصيامه وكل ما نهي عن صيامه فإنه لا يصام ولا يقطع التتابع نعم
يعني شيخنا لو صام شهرا واحدا يجزئه إذا كان مواصلا
شهرا مواصلا بدون أن يفطر هل في تهلك على نفسي لكن أنا أقصد أن صيام شهر شعبان سيعترضه رمضان فهو يعلم أن رمضان سيعترضه إذا هل نقول له يجوز لك أن تصوم شعبان ثم تصوم رمضان ثم تأتي بشهر آخر عن الشهرين المتتابعين أو لا نقول نعم أن رمضان لا يقطع التتابع لكن لا يدخل أو لا يفسد مع التتابع فلو صام شعبان ثم صام رمضان على أنه فريضة رمضان ثم أفطر يوم العيد ثم أكمل شهرا كاملا بعد العيد فهنا قد صام الأيام قد صام الكفارة المطلوبة هذا الذي يقصده لكن كونه يواصل الأيام بعضها مع بعض بدون أن يفطر بدون أن يتسحر هذا إن كان يوم أو يومين فهذا للكراهة لكن إذا كان أكثر من ذلك فهذا يؤدي به إلى التهلكة ولا يجوز
ولو فعل ذلك شيخنا إلى السحر في شهر ذي القعدة
لا بس
وبالنسبة للعد هل يحتاج في ذلك إلى شهر
تعتبر يوما واحدا
نعم
إذا واصل إلى السحر
نعم
ثم أكل في السحور ثم صام في يعني في الفجر أو إذا أذن الفجر فهذا يوم آخر
نعم أحسن الله إليك نعم شيخنا
في إشكال
اتضح الآن يعني حتى لو واصل فإن ذلك يعد يوما واحدا
إذا واصل إلى السحر إذا واصل يوما آخر صباحا ومن الفجر إلى المغرب فهذا يعد يوما
نعم أحسن الله
يعني كل يوم يحسب سواء واصل أو أفطر هو يحسب كل يوم من فجره إلى مغربه هذا يوم واصل مع الذي قبله أو الذي بعده الفجر إلى المغرب يوم والفجر الآخر إلى المغرب يوم وهكذا
أحسن الله إليكم شيخنا هذه سائلة تقول هل يجوز لمن عنده قرحة في المعدة أن يفطر في رمضان
الله هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الأطباء إذا قالوا بأن الجوع يتعب المريض ويزيد ألمه فإنه يفطر لكن إذا كان لا يؤثر على مرضه ولا يتألم من هذا الأمر فإنه لا يفطر المرض الذي يسبب الفطر أو الذي يوجب الفطر أو الذي يعذر به الإنسان في فطره هو الذي يجد معه المشقة والألم نعم
أحسن الله إليكم شيخنا نختم بهذا السؤال الذي ورد يقول صاحبه كيف يجاب عن التراخي في حديث ثم أتبعه جزاكم الله خيرا
ثم أتبعه لا يقصد به المبادرة من ثاني يوم وإنما متى ما أتبعه لكن خلال الست من شوال، لأنه قال ثم أتبعه ستا من شوال، المهم أن يقع في ست من شوال سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. موعدنا يتجدد بكم غدا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورتها العلمية الرمضانية الثالثة. نسأل الله جل في علاه أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في كتاب الصيام أو من كتاب الإمام محمد دار الهجرة موطأ الإمام مالك رحمه الله، وتقدمت لنا أبواب في أحكام الصيام، وأخذنا درسنا في النهي عن الوصال في الصيام، وسنبتدئ هذه بصيام الذي يكتب خطأ أو يتضخر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر.
نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر تعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله عز وجل أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
قال المصنف رحمه الله: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، يعني كيف صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، وما الذي يفعل إذا عرض له عذر من الأعذار؟ هل حكمه كحكم صوم الفرض أو أن الأمر يختلف؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له أن يقدمه حتى عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيام. ومالك رحمه الله يرى أن من كان عليه صيام شهرين متتابعين، وهما من قتل خطأ أو تظاهر أو جامع في رمضان، من قتل خطأ أو تظاهر يعني ظاهر في زوجته أو جامع في نهار رمضان. أما القتل فيصح من الرجل والمرأة، قد يقتل الرجل خطأ قد تقتل المرأة خطأ. وأما الجماع في رمضان فيحصل من الرجل والمرأة، قد تقتل أو قد يجامع الرجل وتكون المرأة راضية فتتكامل في استحقاق الكفارة، فالرجل عليه كفارة المرأة عليها كفارة. ولو كان في الكفارة في هذه الصيام فإن كل واحد يلزم بصيام شهرين متتابعين. أما الظهار فلا يصح من المرأة، فإنما قبل من الرجل فقط، لأن الرجل هو الذي يدي عقدة النكاح، هو الذي يقبل الزواج، وهو الذي يطلق، وهو الذي يظاهر، وهو الذي يظاهر. أما المرأة فإنها إن ظاهرت فإنها تكفر كفارة يمين، لأنها حرمت على نفسها شيئا، وحرم على نفسه شيئا مباحا، فإنه يكفر كفارة يمين، ولا يصح منها الظهار لأنها ليست محلا له. ومن وجبت عليه كفارة شهرين متتابعين فإنه إن بدأ بالصيام وجب عليه أن يتمه، لأن الكفار يلزم لا كما قال الله عز وجل شهرين متتابعين من قبل أن يتماس على الظهار، وكذلك في أوقات الخطأ، وكذلك في كفارة جماع هذا رمضان. ويسمى متتابعا إذا كان على وجه الإفطار من غير أن يكون هناك قط للصيام، فما أفطر من غير عذر وجب عليه أن يعيد حتى ولو كان في آخر أيام الصيام. فمن أفطر بعد اليوم السادس والخمسين أو الثامن والخمسين، بعد اليوم السادس والخمسين أو السابع والخمسين أو بعد الخمسين أو قبل، فإنه إن يكون هناك عذر وجب عليه أن يعيد الأيام من جديد وأن يصوم الشهرين متتابعين، لأنه والحالة هذه يعني إن أفطر غير عذر لم يتحقق الشرط، والكفارة إنما تكون بشرطها وهو أن يؤدي هذه الأيام على وجه التتابع. فإن عرض له عذر من الأعذار التي يباح بها الفطر في رمضان كالمرض والسفر والحيض والنفاس والحمل والإرضاع، فهل الحكم فيها كحكم رمضان أم أن المسألة تختلف؟ هنا ذكر المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أعذار، وهي المرض والحيض والسفر. ذكر في هذا الباب ثلاثة أمراض: الحيض والمرض والسفر. فقال رحمه الله: في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. فهمنا من هذا أن مالك رحمه الله ينقل عمن سمعه أنه من أفطر لأجل المرض في أيام التتابع فعليه أمران: الأمر الأول أنه بمجرد أن يصح يجب عليه أن يبدأ الصيام. طيب، هل يبدأ من جديد أو يبني على ما سبق؟ قال: وهو يبني على ما مضى، يعني إن صام شهرا ومرض بعد الشهر فإنه بعد مرضه يبدأ مباشرة من حين صحته شهرا آخر ويكتفي، ولا يبدأ من جديد، لا يستأنف من جديد. وكذلك المرأة الحائض، فإن الحائض وكذلك النفاس إن أفطرت أو لا يصح منها الصيام أصلا فإنها تفطر، وبمجرد أن تطهر وجب عليها أن تقبل الصيام مباشرة، بمجرد أن تطهر في اليوم الثاني أو فيما تبقى لها من الوقت فإنها مباشرة تبدأ بالإفطار، إنها مباشرة تبدأ بالإفطار، عفوا تبدأ بالصيام، تبدأ بالصيام وتستأنف. والعلماء لهم كلام كثير في هذه المسألة، العلماء هم كلام كثير في هذه المسألة. فكان لكن النفاس قالوا يجب على المرأة أن تتوخى الوقت، لأنه وقت طويل وهي تعرف وتقدر متى تلد، وبيدها أن تؤخر الصيام، لأن النفاس لا يكون في كل شهر وإنما هو في أوقات معينة، لكن الحيض هذا لازم في كل شهر، هذا لازم في كل شهر، فهي مهما اختارت يوما شهرا من الأشهر فإنها لابد وأتي فيها هذا العضو فتفطر. لكن النفاس الأمر فيه ليس كذلك، إن النفاس يجب عليها أن تختار وقتا مناسبا للصيام بحيث أنه لا يوافق مدة نفاسها، لا يوافق مدة نفاسها. وهذا القول له قوته، القول له قوته. والشيخ هنا الإمام رحمه الله إنما تكلم عن الحيض، فنقتصر على الحيض. فهنا مالك رحمه الله يرى أن المريض وكذلك الحائض فإنها تفطر وتبدأ بالصيام بمجرد الطهر وبمجرد الشفاء، وكذلك تبني على ما سبق، تبني على ما سبق. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله قال به أبو حنيفة. وأما الشافعية فالشافعي له قولان في هذه المسألة: أما القديم فوافق مالك، وأما الجديد فإنه يرى أن المرض يقطع التتابع، أن المرض يقطع التتابع، وذلك لأنه ليس لازما للإنسان وإنما هو عارض، وإنما هو عارض، فمتى ما عرض له المرض فإنه يقطع صيامه ثم يستأنف صياما جديدا، وأما الحيض فهو بالاتفاق، ليس فيه خلاف أنه لا يقطع التتابع، وأنه متى ما جاء الحيض فإنها تفطر لأنه لا يصح منها الصيام، ثم تبدأ الصيام بمجرد الطهر ثم تبني على صيامها الأول. طيب، أما أحمد رحمه الله فله وجهان في هذه المسألة، فله وجهان في هذه المسألة كالشافعي رحمه الله. طيب، قال هنا وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت، وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة حضر أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. عندنا مالك رحمه الله قال في أول الباب، قال يحيى سمعت مالك يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين إلى آخر الكلام، وهنا قال في آخر الباب قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هنا قول مالك الأول يختص بالمرض والحيض، وأما قوله في الآخر وقال مالك وهذا أحسن ما سمعت بذلك يعني في السفر، يعني في السفر، وأن السفر لا يجوز لمن عليه كفارة أن يفطر في سفره، بل يجب عليه أن يصوم، بل يجب عليه أن يصوم، فالمسافر يلزمه الصيام ولا يجوز له الفطر، ولا يجوز له الفطر. فإن صام ومرض في سفره قالوا ينظر هل مرضه هذا بسبب سفره، فإن كان بسبب سفره فإنه لا يفطر، وإن أفطر يلزمه الاستئناف من جديد، يلزمه الاستئناف من جديد. ولهم في ذلك كلام كثير، لهم في ذلك كلام كثير. والذي يظهر والله أعلم أن كل عذر أباح الفطر في رمضان فإنه يبيح الفطر في هذه الكفارات ولا يقطع التتابع، بمعنى أنه متى ما زال العذر وجب عليه أن يسارع بالصيام ولا يتأخر، وأيضا فإنه يتابع على صيامه الأول ولا يستأنف صياما جديدا. ولذلك لما سئل أحمد رحمه الله عن السفر قال يتابع، والسفر لا يقطع التتابع، قال حتى لا تكون الكفارة أقوى من الفريضة، حتى لا تكون الكفارة أقوى من الفريضة، يعني أقوى من شهر رمضان. ولا شك أن رمضان له حرمته، ومع ذلك أباح الله عز وجل له الفطر، فكذلك الكفارات من باب أولى، كذلك الكفارات من باب أولى. وعلى هذا نقول كل من وجبت عليه كفارة فصام وبدأ بصيام هذه الأشهر فإنه متى ما عرض له عذر يبيح الفطر في رمضان فإنه يبيح الفطر في هذه الكفارة ولا يقطع التتابع، بشرط ألا يكون قاصدا للفطر. فإذا سافر لكي يفطر فإنا نعامله بنقيض قصده، كمن سافر في رمضان لكي يفطر، كمن سافر في رمضان لكي يفطر. فمن صام رمضان لكي يفطر، أو المرأة مثلا اختارت هذا الوقت لتصوم بعض أيامها ويأتيها النفاس في وقت فتكون عندها فرصة 30 يوم 40 يوم وهي مفطرة ثم بعد ذلك تكمل، فمن قصد شيء، من قصد التهرب من واجب فإنه يعامل بنقيض قصده، فإنه يعامل بنقيض قصده والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. ومن ذلك ما لا يبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس، ودين الله يسر. وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله تبارك وتعالى للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه.
جيد. قال: ما يفعل المريض في صيامه؟ يعني ما حكم المريض، ما حكم الصائم إن عرض له مرض؟ فهنا قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعته من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك، فإن له أن يفطر. إذن الفطر في نهار رمضان لأجل المرض فإنه جائز، وهذا أمر مجمع عليه كما قال مالك رحمه الله في آخر الباب، قال: وهو الأمر المجتمع عليه، يعني أنه أمر مجمع عليه، يعني أنه أمر مجمع عليه. وزاد في بعض النسخ: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. وقد دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، فالمريض يحق له أن يفطر في نهار رمضان، ولكن المرض الذي يفطر به والذي يجوز معه الفطر هو ذلك المرض الذي يشق معه الصوم، الذي يشق معه الصوم. فإذا كان المرض لا يشق معه الصوم فحينئذ لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. فالذي يجوز أو فالذي نعم يجوز أن يفطر به هو ذلك المرض الذي يشق معه الصوم. ومالك رحمه الله جعل الأمر راجع إلى المريض، جعل الأمر راجع إلى المريض، فالمريض أدرى بنفسه، المريض أدرى بنفسه، كما أن المصلي وهكذا. ولذلك ذكر: كما أن المصلي يصلي وهو جالس وهو أدرى بنفسه فلا يجوز له الجلوس مع القدرة على القيام، كذلك المسافر أو كذلك المريض يجوز له أن يفطر إذا كان المرض يشق عليه ويتعبه، ولو لم يكن مع زيادة في المرض، لأن الأمراض عندنا إما أن تكون خفيفة وهو ألم عارض أو لا يتعب ولا يشق معه الصوم، أو مرض فيه مشق فلا تستطيع بشدة المرض أن تصوم، وقد تحتاج إلى بعض الأدوية التي تخفف هذا المرض أو تزيله. وقد يكون المرض فيه ازدياد، فإذا لم تأكل ولم تشرب ولم تتداوى فإن هذا المرض يزيد، فإن هذا المرض يزيد ويزيد الألم. أما إذا كان مع الزيادة فإنه لا شك في الفطر فيه، لكن كذلك لو كان يشق معه الصوم ولو لم يكن الصيام مؤثرا عليه في الزيادة، فمالك رحمه الله بيّن أن هذا المرض يحل معه الفطر، هذا المرض يحل معه الفطر. وأما المرض الخفيف الذي يمكن أن يتحمل ولا يحدث فيه تعب أو مشقة فهذا لا يجوز فيه الفطر، هذا لا يجوز فيه الفطر. فقال هنا رحمه الله: إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ به ذلك فإن له أن يفطر. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغه صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس وهو أدرى بنفسه، وهذا موكول إلى ديانة العبد وأمانته. وهو أعلم بنفسه، فمن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فإن صلاته غير صحيحة، لأنه افتقد شرطا من شروط صحة ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. وكذلك من أفطر في نهار رمضان مع عدم المشقة في الصيام ولا وجود التعب فإن هذا أيضا لا يصح منه، إن هذا لا يصح منه. ثم قال مالك رحمه الله: وقد أرخص للمسافر الفطر، يعني أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، يعني المسافر حاله أحسن حالا من المريض. المريض الذي يشق معه المرض جسده ضعيف بخلاف المسافر فإنه أقوى، ومع ذلك فإن الله عز وجل أباح السفر أو أباح الفطرة ولو مع عدم المشقة، ولو مع عدم المشقة. فالله عز وجل جعل السفر الذي هو الخروج من القرية سببا للفطرة. ومالك رحمه الله لم يأتي بهذا القياس هنا لأجل أن يبين أن الفطر في المرض أو لا، لا، وإنما أراد مسألة معينة، وهي أن السفر بمجرد كونه مسافر يحل له الفطر، بمجرد كونه مسافر فيحل له الفطر. والمريض الذي يجد المشقة فإنه يفطر وإن لم يلزم من المرض الزيادة، وإن لم يلزم من المرض الزيادة. فليس المرض الذي يجوز به الفطر في رمضان هو ما كان يترتب عليه، يعني على الصيام، زيادة المرض، وإنما كل مرض فيه مشقة فإنه يجوز أن يفطر به، كما أن المسافر بمجرد أنه مسافر فإنه يجوز أن يفطر به، فإنه يجوز أن يفطر به. ولذلك ذكر مالك رحمه الله هذا القياس، وهو من باب القياس الأولى، وهو من باب قياس الأولى. فإذا أذن للمسافر أن يفطر مع كونه قد لا يجد تلك المشقة، كذلك المريض يجوز له أن يفطر ولو لم يكن في مرضه أو في صيامه زيادة للمرض، لمجرد أنه يجد المشقة فهنا يفطر، فهنا يفطر، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
نعم. قال: النذر في الصيام والصيام عن الميت، النذر في الصيام والصيام عن الميت، يعني بعض الأحكام متعلقة بالنذر عن في الصيام وكذلك الصيام عن الميت. ثم بدأ هذا الباب ببلاغ عن سعيد بن المسيب أنه بلغه عن سعيد أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، يعني هل له أن يبدأ بالنفل قبل الفرض أم لا. فهنا سعيد قال: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. وبنحو هذا ما علقه البخاري عن سعيد ابن المسيب، وأن سعيدا قال في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ المرة، لأن عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة هو من النافلة. فهنا سعيد كان يوجه ألا يصام نفل قبل الفريضة، لأن الفريضة أحب إلى الله عز وجل، لأن الفريضة أحب إلى الله عز وجل، وهذا على سبيل التفضيل وليس على سبيل الإلزام، هذا على سبيل التفضيل وليس على سبيل الإلزام. فمن نذر أن يصوم يوما فإن هذا اليوم لم يحدد بحد، بوقت، فله أن يصوم في أي وقت شاء قبل النفل أو بعده، وكذلك صيام قضاء رمضان. فالله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى، ولم يبين النبي ولم يبين ربنا تبارك وتعالى وقت هذه الأيام. فلك أن تصوم في أي وقت شئت. وإن كان بعض النوافل وقع فيها خلاف كبير، وذلك كصيام الست من شوال. وعلى كل حال، قبل أن ننتقل لهذه المسألة، فهنا مالك رحمه الله نقل عن سعيد ونقل أيضا عن سليمان بن يسار، وكلاهما بلاغ عن إمام مالك عن هؤلاء التابعين الأجلة، أنه يبدأ بالفرض قبل النفل، وهذا هو الذي جاءت به الشريعة، المسارعة في الخيرات والمسارعة في الأعمال الصالحة والمسارعة في إبراء الذمة، وأيضا الفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة، فتقديم الفريضة أولى من عدة جهات، من جهة كونها أحب إلى الله، ومن جهة كونها أبرأ للذمة، لأن الإنسان لا يدري متى يعرض له الموت أو يعوقه المرض. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا دينا كما سيأتي، سمى هذه الفروض المتبقية سماها الله عز وجل دينا، ودين الله أحق أن يقضى. ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يعجل الأمر في صيام الفرض، ثم بعد ذلك يتنفل ما شاء، لكن إن صام النفل قبل الفرض صح صومه أما مسألة الست من شوال فهذه قد وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأجر بأمرين، بصيام رمضان وبإتباعه ستا من شوال. فمن صام بعض رمضان، يعني فاته يوم يومين أسبوع خمسة أيام أقل أكثر، ثم جاء شهر شوال، فإن صام ستا من شوال لم يكن قد صام رمضان كله، فلا يتحقق له الأجر، لأن الأجر مرتب على أمرين، على صيام رمضان والمراد كله، وكذلك أن يتبع رمضان صيام ست من شوال. وهذا في الحقيقة قول قوي جدا، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس بلازم، وأنه متى ما أكمل رمضان بقضاء قضاه في شهر شوال أو في شهر شعبان يعني من السنة القابلة أو في أي شهر كان، فإن هذا يصح معه وينال بفضل الله عز وجل الأجر، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول فعل عائشة رضي الله عنها، أنها كانت رضي الله عنها يكون عليها الأيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان. ولا شك أن عائشة سباقة للخير، فلا يتصور منها أنها تفوت هذا الأجر العظيم. إذا كان أحد الناس من المسلمين يحرص على هذا الخير، فالظن بأم المؤمنين رضي الله عنها أنها كذلك. وأما يعني ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنها كانت تؤخر ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحقيقة أنه مدرج، وأنه ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وليس في الحديث. وعائشة رضي الله عنها كان لها نصيبها من الأيام كبقية النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، كان يصوم الأيام الكثيرة، فكان بإمكانها أن تنتهز وقت صيام النبي عليه الصلاة والسلام فتقضي ما فاتها. فالذي يظهر والله أعلم أن عائشة رضي الله عنها لم ترى أن هذا أمرا لازما، يعني لا ترى أو لم ترى، وهذا ما يظهر والله أعلم أنها لم ترى أن قضاء رمضان لازم أن يكون في شوال حتى تنال هذا الأجر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين كيفية الحصول على هذا الأجر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند ابن ماجه وغيره وسنده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الشهر تمام السنة، وستة أيام بعد الشهر تمام السنة. تعال معي، لو أن رجلا أفطر في رمضان خمسة أيام، فإن صام هذه الخمسة في شوال، ألم يقضي هذا الشهر؟ نعم قضى هذا الشهر. طيب تحقق له أن أجره بعشرة أشهر؟ نعم. وست من شوال، هذه ستة أيام بعشر حسنات، إذن شهران، إذا اكتملت عندنا 12 شهرا. طيب لو أن هذه الخمس بدلا من أن يقضيها في شوال قضاها في محرم، ألا يصدق عليه أنه صام شهرا كاملا؟ فله بهذا الشهر عشرة أشهر، وقد صام في شوال ستة أيام وهي شهران، فاكتملت عنده 12 شهرا. فالذي يظهر الله أعلم أن الإنسان يحرص بقدر الإمكان على أن يصوم القضاء قبل النافلة عموما، ولا سيما في الست من شوال. لكن إن لم يتمكن، ولا سيما النساء، فقد يصعب معهن الصيام، لأنها تفطر قطعا بسبب العذر في شوال ولا تستطيع أن تصوم، فيضيق عليها الوقت قد لا تتمكن. فإذا كان كذلك فالله أعلم أن هذا ليس بلازم، لكن يحرص الإنسان على أن يكون قضاؤه قبل ست من شوال، والله أعلم. نعم.
قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له.
قال مالك هنا: قال يحيى وسمعت مالكا يقول: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة بالبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من الضرور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. وخلاصة الكلام من مالك رحمه الله أن النذر، والنذر هو ما أوجبه المكلف على نفسه على وجه التعبد مما لم يجب عليه بأصل الشرع، يعني يقول لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أفعل كذا، فهنا قد ألزم نفسه وأوجب نفسه، أوجب على نفسه شيئا لم يجب عليه بالشرع، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه. وهذا النذر هو أمر واجب، لكن يشترط في وجوبه أمران. الأمر الأول أن يتلفظ بلفظ يكون فيه إلزام، كأن يقول نذر علي أو لله علي أو نحو ذلك، أو يجب علي، نحو ذلك من الألفاظ التي فيها الإلزام. لكن لو قال يعني لفظة لا توجب الإلزام، أنا سأصوم كذا، هذا ليس على وجه، أو ليس هذا اللفظ يفيد إلزاما فلا يعد نذرا، فلا يعد نذرا. لا بد في النذر أن يكون بصيغة يكون فيها إلزام، أن يلزم نفسه بهذا الشيء. الأمر الثاني أن ينوي بذلك، أن ينوي بذلك النذر. فلو قال لله علي كذا ولم يرد النذر، وإنما يعني قال هكذا لجاجا أو خطأ أو نحو ذلك أو مسارة لشيء، فإن هذا لا يعد نذرا. فلا بد في النذر من أمرين: الإلزام، إلزام النفس يعني بلفظ يلزم يلتزم فيه أو يفيد الإلزام، والأمر الثاني أن يكون بنية، يعني بنية الإلزام والنذر. طيب، النذر على قسمين: نذر بدني ونذر مالي. أما النذر المالي فهنا مالك رحمه الله يقول: إن نذر نذرا ومات فإنه يوفى من نذره بشرط، وهو أن يكون في ثلث ماله، أن يكون في ثلث ماله. فإذا كان في ثلث ماله فإنه يوفى بنذره، أما إذا زاد على الثلث فإن هذا المال ليس له، وإنما هو لورثته، وإنما هو لورثته، ولا يجب على الورثة أن يوفوا نذره إذا مات، ولا يجب على الورثة أن يوفوا بنذره إذا مات، لأنه حينئذ لم يصبح المال ماله، وإنما هو مال الورثة. وأما الثلث فما دون فهو ماله يتصرف به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لسعد أن يتصدق لأكثر من الثلث، فقال الثلث والثلث كثير. ومالك رحمه الله بين أمرا وعلة، وهو أن من الناس من يؤخر النذر حتى يضر بالورثة، من يؤخر النذر حتى يضر بالورثة فيهمل في سداد النذر وأدائه من ماله، حتى إذا مات أصبح المال لغيره، فإنهم ينفقون من هذا المال، فإنهم يعطون ويوفون النذر بهذا المال فينقص عليه، ينقص على الورثة، وهذا ليس من حق المورث. وبهذا نعلم أن ملكك للمال إنما هو ملك زائل، وأنت تجمع المال ليس تجمعه لنفسك، وإنما تجمعه لغيرك. وإذا كان كذلك فإنك يجب أن تتقي الله في هذا المال، وأن لا تكسبه إلا من حلال حتى يكون لك غنمه وليس عليك غرمه. لكن إن جمعته من حلال وحرام فإن هذا المال لك غنمه وعليك غرمه ولو انتقل إلى غيرك. أما الوارث فإنه لا يسأل عن مالك من أين اكتسبته، وإنما الذي يسأل عن المال من أين اكتسبه أنت يا أيها المكتسب. فأنت في الحقيقة تجمع لغيرك، وإذا كان كذلك فاتق الله في هذا المال ولا تكسبه إلا من حلال، لا تكسب هذا المال إلا من حلال، حتى إذا سئلت عن المال أجبت بالسؤال على ما يرضي الله تبارك وتعالى فسلمت وغنيت. فهنا يقول مالك رحمه الله يعني إن كان في البدنة أو الصدقة فإنه في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الصدقات، يعني أوصى مثلا بشيء معين لأن يطعم فلان أو يطعم مسكين أو كذا على وجه الصدقة أو هدية، هذا النظر لأنه واجب يبدى ويقدم على غيره من الوصايا، على غيره من الوصايا. أما إذا استهلك جميع الثلث فإنه يكتفى بالثلث، فإن زادت النذور على الثلث لم يفعل منها شيء، لم يفعل من الزيادة شيء، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس الواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه هكذا يقول، خاصة دون رأس ماله، يعني دون ما تبقى، لأن ما تبقى هو للورثة وليس له، لأنه لو جاز ذلك له على رأس مال لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه، يعني لم يكن يصرفها من ماله حينما كان له، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس ذلك، يعني عسى أن تكون هذه النذور والواجبات تهلك المال كله فلا يبقى للورثة شيء، وهذا ليس من حقه، هذا ليس من حقه إلا أن يفعله في حياته، أما أن يوصي ليس له ذلك. نعم.
قال وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
نعم، وهذا ما ذكرنا في الواجبات البدنية، نحن قلنا النذر إما أن يكون بدنيا أو أن يكون ماليا، فالمال كما تقدم، وأما البدني سواء كان نذرا أو صيام فريضة فإنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وأما الحج فإنها لما كانت عبادة بدنية مالية جازت فيها الإنابة، وأما الصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن ما كان بدنيا فلا يجوز أن يقوم به أحد عن أحد، فلا يجوز أن يقوم به أحد عن أحد. أما في حياتي فهذا لا خلاف، في حياتك تصلي عن زيد عن عمرو هذا لا يجوز، تصوم عن زيد عن عمرو هذا لا يجوز، وكذلك لا خلاف بين العلماء في العبادات البدنية إلا في الصوم فهو الذي قد وقع في الخلاف، لأن الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالذي يكون فيه الإنابة هو الصيام على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء. فإذا عندنا حتى يكون الأمر واضح، العبادات الأصل فيها أنه لا يؤدي أحد عن أحد، أما في حال حياته فهذا لا خلاف فيه، وأما بعد موته فكل العبادات لا خلاف فيها أنه لا يؤديها أحد عن أحد إلا الصوم، وهذا هو الذي قد وقع فيه الخلاف، إلا الصوم وهذا الذي قد وقع فيه الخلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد. ومن أهل العلم من قال بأنه إن وجب الصوم على أحد فإنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يطعم عنه، وإنما يطعم عنه، فأصبحت هنا العبادة مالية، وهذا هو الذي جاء في حديثي أو في أثر ابن عمر، فهنا قال أنه بلغه عن عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، قال أو فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وهذا ذكره مالك بلاغا، وقد أخرجه البيهقي من طريق أيوب والقاسم عن نافع، أيوب والقاسم النافع عن ابن عمر قال لا يصوم أحد عن أحد لكن تصدقوا عنه من ماله للصوم هذا هو الذي يجب، يعني أن تتصدق عنه فتطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي، قال لا يصام أحد عن أحد ولكن يتصدق عنه، فإذا كان صدقة فنرجع إلى قضية الثلث، فإن كانت في الثلث من ماله فنعم، وأما إذا لم تكن في الثلث يعني زائدة على الثلث فلا. وقالوا أيضا إن أمر هو بأن يخرج من ماله فهنا ينظر إلى الثلث، أما إذا لم يأمر بأن يخرج عنه فإنه ليس على الورثة أن يخرجوا من ماله للصيام، وإنما إن فعلوا فحسن وإن لم يفعلوا فلا شيء عليه، لأنه كان في مرضه يستطيع أن يأمر بالكفارة أو بالإطعام أقصد، لكنه فرط. فالورثة إن أخرجوا هذا من عند أنفسهم فهذا حسن، وإن لم يخرجوه فلا شيء عليه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، أحمد وافق الجمهور لكن ذهب في رواية إلى أنه يصوم في النذر أو يصام عن الميت في النذر خاصة، لأن الأصل هو عدم قبول العبادة عن الآخرين، لكن جاء ما يدل على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إن أبي مات وعليه نذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوف بنذر أبيك. وجاء في رواية عند في حديث ابن عباس نذر شهر صوما، أو نذر أن يصوم شهرا، فقالوا بأن هذا الحديث يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فقالوا بأن هذا الحديث عام، خصصه حديث ابن عباس هذا بلفظ النذر، فكان هو المتعين أن يحمل عليه، بمعنى أن من كان عليه صوم من نذر فإنه يصام عنه، وإلا فإنه لا يحتاج أن يصام، والذي يظهر الله أعلم العموم، وأن كل من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وذكر النذر هذا من ذكر بعض أفراد العام الذي لا يخصص العام، وهذا الحديث دليل على أن الميت إذا مات وعليه صوم من نذر أو كفارة أو رمضان أو نحو ذلك مما يجب عليه فإنه يصام عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم، يعني قال ووجب عليه صوم، أن كلمة عليه يعني تعني الوجوب، فكل من مات وعليه صوم فإنه يصوم عنه وليه. وهذا القول الراجح في هذه المسألة، وإذا صاموا عنه فإنهم لا يطعمون عن كل يوم مسكينا، وهذا الذي يظهر من هذه المسألة، وهو الذي اختاره ابن عبد البر رحمه الله بهذا الحديث بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب نكتفي بهذا ونقوم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض سؤالين. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من كان عليه صيام شهرين متتابعين فواصل الصيام فهل يعد ذلك الصيام يوما أو يومين؟
ما فهمت السؤال.
لعله يقصد شيخنا إذا صام صيام الوصال خلال هذين الشهرين المتتابعين، فهل صيامه أو مواصلته تعد من حيث الاعتبار يعني أنه صام يوما واحدا أم أنه صام يومين؟
صام يومين، لكن يعني هذا الفعل يعني منهي عنه، أو على أقل الأحوال أن يكون الكراهة، أن يكون الكراهة
يكون قد
هنا نعم يكون يعني صيامه صحيح وواقع عن يومين، واقع عن يومين
يحتاج،
لكنه يكره فعل ذلك.
نعم.
بالنسبة لقطع التتابع أريد أن أضيف هنا، ذكرني السائل وفقه الله أن رمضان أيضا لا يقطع التتابع، وفطر يوم العيد هذا لا يقطع التتابع، هذا لا يقطع التتابع. فمثلا لو أن إنسانا صام شعبان ثم دخل عليه رمضان، فإنه يصوم رمضان لرمضان وليس للتتابع، ويفطر يوم العيد لأنه لا يجوز صومه، لكن يجب عليه أن يصوم من ثاني أيام العيد، من ثاني أيام العيد فيكمل شهرا آخر. وكذلك لو صام في ذو القعدة فإنه يصوم ذو القعدة وعشر من ذي الحجة ويفطر يوم العيد، وكذلك يفطر أيام التشريق ثم يكمل صومه، لأن هذه الأيام ينهى عن الصيام فيها، ينهى عن الصيام فيها. فكل ما أمر بصيامه وكل ما نهي عن صيامه فإنه لا يصام ولا يقطع، ولا يقطع التتابع، ولا يقطع التتابع. نعم.
يعني شيخنا لو صام شهرا واحدا يجزئه إذا كان مواصلا
شهرا مواصلا بدون أن يفطر، هذا فيه تهلك على نفسه. لكن أنا أقصد أن صيام شهر شعبان سيعترضه رمضان، فهو يعلم أن رمضان سيعترضه، إذا هل نقول له يجوز لك أن تصوم شعبان ثم تصوم رمضان ثم تأتي بشهر آخر عن الشهرين المتتابعين أو لا؟ نقول نعم، أن رمضان لا يقطع التتابع لكن لا يدخل أو لا يحسب مع التتابع. فلو صام شعبان ثم صام رمضان على أنه فريضة رمضان ثم أفطر يوم العيد ثم أكمل شهرا كاملا بعد العيد، فهنا قد صام الأيام، قد صام الكفارة المطلوبة، هذا الذي يقصده. لكن كونه يواصل الأيام بعضها مع بعض بدون أن يفطر بدون أن يتسحر، هذا إن كان يوم أو يومين فهذا للكراهة، لكن إذا كان أكثر من ذلك فهذا يؤدي به إلى التهلكة ولا يجوز.
ولو فعل ذلك شيخنا إلى السحر في شهر ذي القعدة؟
لا بس.
وبالنسبة للعد هل يحتاج في ذلك إلى شهر؟
يعتبر يوما واحدا،
يوما واحدا.
نعم. إذا واصل إلى السحر،
نعم،
ثم أكل في أكلة السحور ثم صام في يعني في الفجر أو إذا أذن الفجر فهذا يوم آخر.
نعم. أحسن الله إليك.
واضح؟
نعم شيخنا.
في إشكال؟
اتضح، اتضح الآن. يعني حتى لو واصل، حتى لو واصل فإن ذلك يعد يوما واحدا.
إذا واصل إلى السحر، إذا واصل يوما آخر صباحا ومن الفجر إلى المغرب فهذا يعد يوما.
نعم. أحسن الله.
يعني كل يوم يحسب سواء واصل أو أفطر، هو يحسب كل يوم من فجره إلى مغربه هذا يوم، واصل مع الذي قبله أو الذي بعده الفجر إلى المغرب يوم، والفجر الآخر إلى المغرب يوم، وهكذا.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة تقول: هل يجوز لمن عنده قرحة في المعدة أن يفطر في رمضان؟
والله هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الأطباء، إذا قالوا بأن الجوع يتعب المريض ويزيد ألمه فإنه يفطر، لكن إذا كان لا يؤثر على مرضه ولا يتألم من هذا الأمر فإنه لا يفطر. المرض الذي يسبب الفطر أو الذي يوجد الفطر أو الذي يعذر به الإنسان في فطره هو الذي يجد معه المشقة والألم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال الذي ورد، يقول صاحبه: كيف يجاب عن التراخي في حديث ثم أتبعه؟ جزاكم الله خيرا.
ثم أتبعه لا يقصد به المبادرة من ثاني يوم، وإنما متى ما أتبعه لكن خلال الست من شوال، لأنه قال ثم أتبعه ستة من شوال، المهم أن يقع في ست من شوال سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. موعدنا يتجدد بكم غدا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.